أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن وصلنا في الحصة الماضية، ولعلنا نترك المراجعة إلى الحصة القادمة فنراجع باب الجنابة كله. واليوم نحاول أن نكمل هذا الباب. وصلنا إلى الحديث 32، حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. الحديث دائما فيه مسائل. المسألة الأولى في توثيق الحديث، فالحديث رواه البخاري في الصحيح وفي كتاب الغسل، في كتاب الغسل بالضبط، وبوب له، ذكره في عدة أبواب، ذكره في باب الوضوء قبل الغسل، وذكره أيضا في باب الغسل مرة واحدة، وذكره أيضا في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وفي باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، وذكره أيضا في باب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وأيضا ذكره في باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وفي الأخير ذكره في باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عن النس. كلها ذكر فيها هذا الحديث وقطعه في هذه الأبواب، وكلها تدخل تحت كتاب الغسل، تحت كتاب الغسل. وأيضا رواه مسلم في الصحيح في كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، باب صفة غسل الجنابة. والحديث أيضا رواه الترمذي ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والدارمي ويعني وغيره. المسألة الثانية في ترجمة راوي الحديث: ميمونة بنت الحارث، اسمها ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة الهلالية، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخت أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب، وخالة عبد الله ابن عباس، وخالة خالد بن الوليد أيضا، هي خالة لخالد بن الوليد، وخالة لعبد الله بن عباس، وأخت أم الفضل زوجة العباس، يعني أم عبد الله بن عباس. وأمها هي هند بنت عوف بن زهير بن الحارث ابن قماطة بن حمير، تزوجت مسعود ابن عمر الثقفي ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزة فمات عنها، هذه في الجاهلية قبل الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن مات عنها أبو رهم هذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه إياها العباس، العباس بن عبد المطلب، لأنه كان يلي أمرها، لأن العباس هي أخت زوجته، أخت زوجته، فكانت ولايتها له، فزوجها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 26 سنة، وفي موضع سرف بالقرب من مكة على 10 أميال من مكة، وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة 7 من عمرة القضاء. ذكر هذا في ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره ابن حجر في الإصابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها أم الفضل بنت الحارث، وأختها سلمة بنت الحارث امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. والحديث رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، وذكر أنهم أن البخاري لم يخرجه ووافقه الذهبي، وهو من يعني حديث حسن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان اسم خالتي ميمونة برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهذا أيضا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهي مأخوذة من اليمن أي البركة، أي البركة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها لأن فيه تزكية، برة فيها تزكية، فكأنه غيره لهذا. يقول الزهري: وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما رواه الطبراني ورجاله ثقات. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف لما اعتمر عمرة القضاء في السنة 7، وماتت بسرف، يعني المكان الذي بني فيه عليها ماتت فيه، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستموت في هذا المكان في سرف، يعني لما وصل في آخر حياتها وكانت بمكة، فلما أحست بقدوم الموت عليها قالت: خذوني إلى سرف فإني لا أموت بمكة، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى سرف قبضت روحها رضي الله عنها. يزيد يعني يروي أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح من طريق يزيد بن الأصم قال: ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلت إلى يعني إلى آخر حياته بمكة، ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وليس عندها أحد من بني أخيها، فقالت: أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة. قال: فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة، قال: فماتت. فلما وضعناها، وهذه فائدة مهمة جدا، قال: فلما وضعناها في لحدها، هذا يعني يزيد بن الأصم يقول: لما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها. احنا اليوم مش رمي ديرو مخدنا من تراب وكذا. قال: فوضعته تحت خدها في اللحد، فأخذه ابن عباس رضي الله عنهما فرمى به خارج القبر، رمى به خارج القبر كأنه ينكر هذا الأمر وأنه محدث، وأنه محدث رضي الله عنها وأرضاها. فهذه الفائدة، أن كثير من الناس اليوم في عصرنا يجعلون يعني يسوون للميت في قبره مخدة بالتراب، وسادة بالتراب، والشباب ينكرون هذا لأنه لا يوجد دليل عليه أولا، ثم هذا دليل آخر يرى، يعني ابن عباس أنكر هذا الأمر، ابن عباس لما فعل بميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويزيد بن الأصم أخذ رداءه ووضعه تحت خدها من أجل أن يسوي رأسها، فأنكره ابن عباس ورمى بذلك الرداء خارجا، يعني كان يستطيع أن يعطيه له ويقول له لا، لكن إنكارا دل على الإنكار رميه له خارج القبر دليل على الإنكار. لو لم ينكر لكان يستطيع أن يعطيه له، يقول له لا خذ لا تفعل هذا وانتهى الأمر، لكنه لما رماه خارج القبر دل على إنكاره رضي الله عنه لهذا الإحداث في دين الله عز وجل. المسألة الثالثة، ما يستفاد من هذا الحديث؟ أول شيء يستفاد فيه من هذا الحديث هو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل الكامل، وقد مضى يعني كثير من تفاصيله وأطلنا فيه في أحاديث الأحاديث المتقدمة. وأيضا يدل هذا الحديث أو فيه يستفاد منه خدمة الزوج للزوجة لزوجها، الزوجة تخدم بعلها، وقد وقع خلاف سيأتينا في الأحاديث القادمة، ربما اليوم سنتكلم على خلاف العلماء اتفقوا على جواز خدمة المرأة لزوجها لبعلها، لكن اختلفوا في وجوبه، هل يجب عليها أن تخدمه أم يجوز، أم يعني تخدمه بقضاء يعني يعطيها نفقة مقابل الخدمة، هذا محل خلاف بين العلماء سيأتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الفائدة الثالثة، يستفاد من الحديث استحباب استعمال المنظفات والمطهرات لتنظيف اليد وإزالة رائحة القذر منهما بالتراب أو بما تيسر من المنظفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد دلك يده. أيضا الفائدة الرابعة، تأخير غسل القدم إلى آخر الغسل، وهو مستحب وهو مذهب الجمهور كما سبق في الأحاديث السابقة ذكرنا فيها أن مذهب الجمهور هو الاستحباب، استحباب تأخير غسل القدم إلى آخر الغسل، إلى آخر الغسل. وقد قال القرطبي في تفسيره الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، لأنه أول شيء يغسل هو اليدين وهي عضو من أعضاء الوضوء، وآخر شيء يغسل هو القدمين، ما فقال هذه هي الحكمة، لأن الغسل سيبدأ بعضو من أعضاء الوضوء وينتهي بعضو من أعضاء الوضوء. فتأخير غسل القدم مذهب الجمهور فيه أنه يستحب، يجوز عدم تأخيرهما لكن يستحب يعني له أجر من أخره إلى آخر الغسل. الفائدة الخامسة، التفريق اليسير بين أعضاء الطهارة والوضوء لا يضر، خاصة إذا لم تنشف الأعضاء، لأنه أخر غسل القدمين، يعني جعل ما بين مسح الرأس وغسل القدمين الغسل ككل، غسل الجسد كله، فدل على جواز التأخير، دل على جواز تأخير غسل القدمين أو تأخير غسل الأعضاء، وأن الموالاة هذه يشترط فيها ألا تنشف الأعضاء، ألا تنشف الأعضاء، فإذا نشف العضو فإن الأدلة دلت على أن الإنسان إذا نشف له عضو من أعضاء الوضوء قبل أن ينتهي من الوضوء، فإن الأدلة دلت على إعادة الوضوء مع الصلاة، وأن الوضوء ذلك الوضوء باطل، للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدر وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني نشفت الأعضاء ولمعة قدر الدرهم فقط في ظهر قدمه لم يصبها الماء، فقال له يعني أمره أن يعيد الصلاة وأن يعيد الوضوء. والحديث هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. المسألة السادسة أو الفائدة السادسة، ما يستفاد من الحديث جواز التنشيف بالخرقة وأمثالها، لأنها قالت فأتيته بخرقة، يعني لو لم تعلم، إذا لما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى تحريم ذلك فقدمت له الخرقة من أجل أن ينشف الأعضاء، وهذا مستفاد من الحديث، ولو كان محرما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والفائدة السابعة، يستفاد من الحديث جواز ترك التنشيف بالخرق ونفض الأعضاء من الماء دون تنشيفها، لأنها قالت فجعل ينفض الماء بيده، يعني يجوز أن يستغني عن المنشفة حتى ينشف الأعضاء وينفض أعضاء يده بيده ينفض الماء من يده بيده، هذه سنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، هذا الحديث رضي الله عنها. أيضا يستفاد من الحديث فضل ميمونة لخدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وأيضا لإخبارها، يعني هذا الفضل يرجع حتى لأمهات المؤمنين، لأنهن أخبرن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار لا يمكن أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا عن طريق هؤلاء، عن طريق الأمهات، وإلا لما علمنا كيف كان يتصرف في وضوئه، في غسله، في بيته، وفي شؤونه في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على الفضل العظيم لأمهات المؤمنين، خلافا لأولئك الذين سبوا أمهات المؤمنين بل كفروهن وجعلوهن ليسن، يعني لسنا بشيء، وردوا أحاديثهن، ويعني وصلوا إلى مبلغ خطير في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. المسألة الأخيرة أو ما يستفاد أخيرا هو استحباب التحول من المكان لغسل القدمين إذا تركتا إلى آخر الغسل، يعني القدمين إذا تركهم الإنسان يعني آخر الغسل فإنه يتحول من مكانه، لا يغسلهما فيه. من السنة يستحب أن يتحول من مكانه، كأن يغسلهما عند الباب قبل أن يخرج، أو يعني يدور حول مكانه ويدور على الماء ويغسلهم، المهم يتحول من مكانه ولو تحولا يسيرا، ولو تحولا يسيرا، وهذا مستحب، وهذا مستحب. الحديث الثالث والثلاثين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن للجنب أن يناب وهو جنب، بمعنى أنه لو قبضت روحه وهو جنب فلا شيء عليه، مدام النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر. ويلزم منه أنه إذا مات في تلك النومة ويعني فاضت روحه إلى بارئها فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاز هذا الأمر. نقول هذا الحديث أيضا فيه مسائل حديثة، يعني المسألة الأولى في توثيق الحديث، الحديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب الغسل باب نوم الجنب، وأيضا في باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وأيضا رواه مسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع فاستنبط منه يعني الإمام مسلم رحمه الله استنبط غير النوم، استنبط ماذا؟ الأكل، استنبط الشرب، استنبط حتى الجماع. وأيضا الحديث رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة، وأيضا رواه مالك في الموطأ. المسألة الثانية في ترجمة راوي الحديث عمر بن الخطاب، أخذنا يعني ترجمة له في الحديث الأول حديثه إنما الأعمال بالنيات، وأيضا ابنه أخذنا له ترجمة في باب الاستطابة. المسألة الثالثة ما يستفاد أيضا من الحديث، من هذا الحديث، أولا عدم الاستحياء من السؤال، عدم الاستحياء والحياء من السؤال مما يشكل لا سيما في طلب العلم، لأن طلب العلم لا يناسبه الحياء، فلا ينال العلم مستح ولا متكبر، فطالب العلم يجب أن لا يستحي، ولذلك تجده يتفصل ويطلب التفصيل من المفتي لأنه يريد أن يتعلم دينه، لأن الحياء خصلة من خصال الإيمان وهو خلق الإسلام، كما روى ابن ماجه بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، وأحاديث كثيرة تمدح الحياء، لكن الله تبارك وتعالى قال والله لا يستحي من الحق، فالحق لا يجوز فيه الحياء، فلا يجوز أن الإنسان يعني أمام حق معين يترك الحق، ثم إذا قيل له لماذا فعلت هذا، لماذا لم تنكر المنكر، قال استحيت، هذا مذموم، هذا خجل وليس بحياء، وليس الحياء الممدوح الذي يعني أمر به التشريع الإسلامي، فيجب وضع هذه الأخلاق في موضعها، يجب أن يوضع البر في موضعه والإحسان في موضعه والحياء يجب أن يوضع في موضعه. والله تبارك وتعالى قال إن الله لا يستحي من الحق. وحديث أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ثم سألته, إن الله لا يستحي من الحق ثم سألته. ولذلك قالت عائشة على نساء الأنصار قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ويقول مجاهد بن جبر كما بسند صحيح يقول لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. ف يعني الحياء يمنع من تعلم دين الله عز وجل إذا وضع في غير موضعه, إذا جاء للمفتي فيجب أن يستفتيه وأن الأفضل أن يخبره ويعلمه إن الله لا يستحي من الحق, إن الله لا يستحي من الحق. ثم بعدها يسأله من أجل أن يبين له أنني يعني أميز أنا مسلم وأريد أن أتخلق بهذا الخلق الذي هو الحياء, لكن في هذا الموضع الحياء مذموم, يجب أن أسألك, يجب أن أسألك. يستفاد من الحديث أيضا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على التفقه في دين الله عز وجل, لأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم, بل كان له شريك في عمله, فكان يتناوب هو وشريكه على النبي صلى الله عليه وسلم, كان أحدهما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يذهب إلى العمل, ثم من غد الآخر يذهب إذا أتى في الليل حدثه بما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم من الغد يكون نائبا عنه. أيضا يستفاد من الحديث الرد إلى الله ورسوله وسؤال أهل الذكر إذا أشكل شيء أو أمر لا سيما في دين الله عز وجل, وهذا أمر مهم جدا وهو سؤال أهل العلم والاستنارة بعلمهم والتفقه عن طريق أهل العلم لا عن طريق الكتب, لا عن طريق الكتب, من دخل المكتبة لوحده خرج لوحده, أو كما يقال أبناء الصحيفة لا يمكن أن يقودوا الأمة, بل أبناء العلماء هم الذين يقودون الأمة. أيضا يستفاد من الحديث استحباب التنظف عند النوم, لأنه قال يتوضأ إن شاء, فأرشده إلى شيء, إلى أمر مهم وهو التنظف وعدم النوم على جنابة, لأنه إذا وقال له يجوز له أن يرقد وهو جنب, لكن إذا اغتسل يكون أفضل كما سيأتي, وهذا يدل على استحباب التنظف قبل النوم. أيضا استحباب الاغتسال للجنوب قبل النوم, يستحب هذا الأمر, النبي صلى الله عليه وسلم دله على الجواز فقط, وإلا المستحب أن يغتسل وليس أن ينام جنوبا. أيضا استحباب الوضوء قبل النوم للجنوب إذا لم يغتسل, إذا لم يغتسل الغسل أفضل ثم يأتي الوضوء ثم عدم الوضوء, والنوم جنوبا جائز, لكن الأفضل هو الغسل, وإذا لم يغتسل يتوضأ, فإذا لم يتوضأ جاز له أن ينام وهو جنوب, لأنه قال له في رواية نعم ويتوضأ إن شاء, فدا علق له يعني الوضوء بالمشيئة. أيضا يعني مسألة أصولية في الحديث يستفاد من الحديث من قوله فليرقد, هذا أمر ولا لا؟ هل هذا الأمر هو للوجوب؟ هذا أمر, فقال فليرقد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر يدل على الوجوب, هذا والأصل فيه. والأمر هنا في الحقيقة ليس الوجوب, وإنما هو للندب أو للإرشاد, إما للندب وإما للإرشاد, لأن علماء الأصول يذكرون لصيغة الأمر أوجها كثيرة, يذكرون أوجه كثيرة لصيغة الأمر, أوصلها الآمدي في الإحكام إلى 15 وجها, بل أوصلها المحلي في شرح أو شرحه لجمع الجوامع للسبكي إلى 26 وجها, إلا أن المتأمل يجد أن بعضها قد يدخل في غيره. ويعني فمن تلك الأوجه التي يترتب عليها خلاف في الفروع الوجوب والندب والإرشاد. فالأمر قد يكون للوجوب، قد يكون للندب، وقد يكون للإرشاد. لكن الفرق بين الندب والإرشاد، كيف يعرف أن هذا الأمر للندب أو هذا الأمر للإرشاد؟ ما كيف يعرف؟ الزركشي في البحر المحيط فرق ما بينهما، قال بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة، يعني إذا كان الأمر مفاده هو الأجر يوم القيامة فهذا يكون الأمر للندب وليس للإرشاد، والإرشاد لمنافع الدنيا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى أن يلبس أحدنا نعله وهو قائم فليجلس، صح ولا لا؟ هل هذا النهي هو للتحريم؟ نقول هو للإرشاد، أرشدنا إلى ما هو أفضل، لأنه أمر دنيوي وليس أمرا تعبدي، وليس أمرا تعبديا. قال والأول فيه الثواب والثاني لا ثواب فيه، يعني إذا كان الأمر للندب فيه ثواب يوم القيامة، بينما إذا كان الأمر للإرشاد فهو لا ثواب فيه إلا إذا استحضر نية الاقتداء العام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يطيعه. وأيضا ممن نص على أن الأمر ليس للوجوب بل قد يكون للإرشاد أو للندب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية عند الكلام على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس، يعني أبو بكر الصديق، رجع فوجد أبو بكر الصديق يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين ذات البين بين أناس، فلما رجع وجد الصلاة قد أقيمت وأبو بكر قد تقدم، وهذا فيه فضل لأبي بكر وأنه أولى بالخلافة من غيره، لو لم يكن كذلك لما تركه الصحابة يتقدم عليهم، صح ولا لا؟ لأنه تقدم في مقام خلافة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى به ما مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر يصلي به الناس، فالتفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر، يعني رجع الوراء من أجل أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع، يعني بقي يرجع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شأنك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فقال ما شأنك، هذا دليل على أنه أمره به بالتقدم وهو لم يتقدم، والحديث رواه البخاري ومسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الحديث في منهج السنة يقول فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام، يعني أمره إرشاد وليس أمر وجوب، فتأخر تأدبا معه لا معصية لأمره، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يتقدم إكراما له وإرشادا له وتأدبا، وليس معنى ذلك أنه لما تقهقر يعني كأنه عصى وهو لم يعصي. أيضا ممن نقل أن الأمر قد يكون الإرشاد أبو زرعة الرازي العراقي كما في طرح التثريب لما ذكر حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، حديث ابن عمر، قال أبو زرعة العراقي هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد، فهو كالأمر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر، لكنه ليس المقصود منه واجب الإشهاد عند البيع، وإلا وقعنا في ماذا؟ وقعنا في مشقة، كلما اشتريت شيئا أو بعت شيئا يجب أن تشهد رجلين على هذه البيع، هذا فيه مشقة، ولكنه للإرشاد، إذا كان أمر كبير يعني شيء يعني ذو ثمن وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك والله تبارك وتعالى يأمرك أن تجعل شاهدين من أجله حفظ هذا البيع، من أجل أن يكون هذا البيع محفوظا. والفرق يقول أبو زرع والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، يعني الذي هو للندب هو لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية، لمصلحة دنيوية. ومن شاء التوسع يرجع إلى يعني قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة في شرحه لما منظومة أصول الفقه وقواعده، صفحة 103 أو 105 حتى 105. إذن هذا ما يعني ما نذكره في هذا الحديث. الحديث 34 في باب الجنابة، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الحديث أيضا فيه مسائل. مسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري في الصحيح في كتاب العلم باب الحياء في العلم، وفي كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة، وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، وفي كتاب الأدب باب التبسم والضحك، وأيضا في باب لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. وأيضا رواه مسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وأيضا رواه الترمذي ومالك في الموطأ والدارمي وأحمد في المسند وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى. المسألة الثانية ترجمة راوي الحديث اللي هي أم سلمة رضي الله عنها، هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومية القرشية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية جليلة من المهاجرات الأول ومن أوائل من أسلم، من أوائل من أسلم ودخل الإسلام، وهي بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل بن هشام، يعني بنت عم خالد بن الوليد الصحابي وبنت عمه أبو جهل يعني الكافر. أمها عاتكة بنت عامر بن ربيع الكنانية من بني فراس الأمجاد، وأبوها أبو أمية بن المغيرة، قيل اسمه حذيفة أبوها وقيل اسمه سهل، وهذا كان يلقب بزاد الراكب. أبوها كان رجلا جوادا، كان سخاء وكان يعني منفقا، وحتى لقب بزاد الراكب. لماذا لقب بزاد الراكب؟ لأن القبيلة كلها أو القافلة التي تسافر معه كلها لا تأخذ زادا معهم، لا يأخذون الزاد معهم، بل هو يعني يمنعهم من أخذ الزاد ويكفيهم في ذلك السفر لشدة إنفاقه، فكان ينفق على القافلة التي تسافر معه، ولذلك لقب بزاد الراكب، لأنه كان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته زادا، بل هو كان يكفيهم ذلك الزاد. وزوجها أو زوجها هو أبو سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سهل صاحب الهجرتين. أبوها أو زوجها أبو سلمة هاجر إلى الحبشة، وأيضا هاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة فلقب بصاحب الهجرتين. وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، يعني كان قد قد رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، مولاة أبي لهب. هاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، وهاجرت لوحدها إلى المدينة رضي الله عنها. هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ثم لما يعني رجعت مع زوجها إلى المدينة إلى مكة شرعت الهجرة إلى المدينة، وأمروا بالهجرة إلى المدينة، فهاجرت من المدينة وهي أول ضعينة. الضعينة هي التي تسافر بدون زوج، وقيل الضعينة هي يعني المرأة المسافرة لوحدها، لا يشترط أن يكون لها زوج، وقيل غير ذلك، لكن هي أول امرأة سافرت لدخلت في المدينة، يقال أنها أول امرأة متزوجة دخلت إلى المدينة هجرة رضي الله عنها في قصة هي تحكيها لنا رضي الله عنها. تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرا له، أي جهز بعيرا له، وحمل معي ابني سلمة، يعني كان لهما ولد صغير اسمه سلمة، ولذلك لقبت بأم سلمة وهو لقب بأبي سلمة. ثم خرج يقود بعيره من أجل أن يهاجر إلى المدينة، معه من؟ معه زوجته ومعه ابنه الصغير. فلما رآه رجال بني المغيرة وهم قبيلته أم سلمة، أهلها أهل قبيلتها لأنها تنسب إلى بني المغيرة هي، قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ يعني منعوه أن يأخذ زوجته معه، فقالوا لها: لا تهاجر. ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني، يعني أخذوها ردوها ونزعوا له زوجته، فغضب. ثم ذهب بنو عبد الأسد، يعني أهل قبيلته هو بنو عبد الأسد، وأهووا إلى سلمة ابنه الصغير سلمة، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. يعني أنتم أخذتم ابنتكم ونزعتموها من، يعني من ذمة أبي سلمة، ونحن نأخذ ابننا هذا ولا نتركه يذهب معه أو يهاجر به إلى المدينة. فتجاذبوا بني ابن سلمة حتى خلعوا يده، يعني حتى ضروه، ألحقوا به ضرر، وهم يمسكون، يعني يريدون أن يأخذوه، ووالداه يمسكان بابنهما، فحتى خلعوا يده وأضروه. وانطلق به بنو عبد الأسد ورهط أبي سلمة، يعني أخذوه معهم. وحبسني بنو المغيرة عندهم، أهل قبيلتها حبسوها، وتركوا أبو سلمة يسافر لوحده في إلى المدينة. وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة، ففرق بيني وبين زوجي وابني، فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح، كل يوم تخرج وتجلس بمنطقة وهي قبل حدود يعني مكة بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سبعا، يعني سبعة ليالي سبعة أيام وهي تخرج إلى ذلك المكان وتبكي أو قريبها، حتى مر بي رجل من بني عمي فرأى ما في وجهي، يعني من الحسرة ومن يعني من الحزن والبكاء على ابنها وعلى زوجها، فرقوا ما بين ابنها وزوجها. قالت نعم، فقال لبني المغيرة، هذا الرجل لما رآها ورأى حالها حزن لحالها، وذهب إلى بني المغيرة القبيلة وقال: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها، يعني اتركوها، لماذا فعلتم هذا؟ فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت، يعني تركوا أطلقوا سراحها وقالوا لها: إن شئت الحقي بزوجك. ورد علي بنو عبد الأسد عند ذلك ابني، يعني جاء بنو عبد الأسد قال: ما دام أطلقتم سراحها فنحن نعطيها ابنها، فأعطوها ابنها. فرحلت بعيري، أي جهزته ووضعت ابني في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، أريد زوجي بالمدينة. قالت رضي الله عنها: وما معي أحد من خلق الله، فكنت أبلغ من لقيت حتى إذا كنت بالتنعيم. التنعيم هو حد الحرم، هو حد مكة، لأنه انت الآن لما تلبي تأتي من الميقات وأنت تقول لبيك اللهم لبيك. السنة أنك إذا رأيت بيوت مكة تنقطع عن التلبية، تقطع هذه التلبية. مسجد التنعيم، مسجد عائشة، موجود في الحدود، هذا هو حد مكة. فاليوم صار الناس يسكنون خارج، فكثير من الشباب تجدهم في الحافلة ولا في العمرة يقطعون التلبية قبل التنعيم، والواجب هو قطعها عند التنعيم، تقطع التلبية، لأنه هذا هو حد حد مكة وسكناها ومن يسكن بها. فقالت يعني كنت قالت فيعني فكنت أبلغ من لقيت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، رجل كان رجلا يعني على الكفر لكنه كان رجلا يعني لا يكن ضغينة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يعني عطف على هذه المرأة. وما معي أحد من خلق الله، قالت يعني قال فقال أين يا بنت أبي أمية، إلى أين؟ قلت أريد زوجي بالمدينة. فقال هل معك أحد؟ فقلت لا والله إلا الله وابني هذا. فقال والله ما لك من مترك، يعني لا أتركك تذهبين لوحدك. هذه هجرة يعني من مكة إلى المدينة مسافة، ولا يريد شيئا غير مرافقتها، غير يعني أن يوصلها ويؤمنها فتصل إلى المدينة دون أن تؤذى رضي الله عنها. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله هي تقول ما صحبت رجلا كان أكرم منه. إذا نزل المنزل أناخ بي، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري قدمه ورحله، أي جهزه وأعده، ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى نزلت، يعني حتى وصلت المدينة وذهب يمشي على قدميه وهي على البعير. وكلما يعني وصل إلى مكان يريد الاستراحة، ولأيام يريد الاستراحة، يعني أناخ البعير وذهب بعيدا عنها ونام من أجل أن يستريح. ثم إذا وصل وقت الرحيل إلى المدينة، وقت المشي والسفر، فإنه يتقدم إليها، يقدم لها البعير، ثم يبتعد يتنحى ويقول لها اركبي، فتركب. بعدما تركب يقود البعير ويذهب ولم يكلمها طرفة عين رضي الله عنها. ويعني فقالت كان يعني ما رأيت رجلا، ما صحبت رجلا كان أكرم منه، كان أكرم منه. ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى نزلت، فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بالمدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، يعني لما وصل إلى قباء قال إن زوجك في هذه القرية، يعني قد هاجر هو في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، وقيل أنها أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة، وأول ضعينة دخلت المدينة، يعني أول امرأة متزوجة دخلت إلى المدينة. وأبو سلمة مات رضي الله عنه في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وحزنت عليه حزنا كثيرا لوفاة زوجها. ثم قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلف لها الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهي كانت من أجمل نساء العرب، وعرفت بالرأي الراجح كما يقول ابن الملقن والعقل الصائب، وكانت آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، توفيت رضي الله عنها سنة 61 للهجرة، 61 للهجرة على أرجح الأقوال. الترجمة الثانية ترجمة أم سليم رضي الله عنها بنت ملحانزة والدة أنس بن مالك، لقبها هي اسمها سهلة بنت ملحان الأنصارية ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب، ولقبها الرميصاء أو الغميصاء. والذهبي في السير ذكر لها أربع لغات، قال الرميصاء والغميصاء والرميصاء بدون همز بالقصر، والغميصاء بدون همز أيضا، بدون همز أيضا، فذكر لها أربع لغات. وذكر خلافا للعلماء لماذا لقبت بالرميصاء، هل هي لأنها الله يهديك نحيه له ضربه الله يهديك لأن يعني ذكر الذهبي خلافا للعلماء في هذه اللقب، هل هو لأنها ذات جمال كانت عندها يعني شيء يجملها في وجهها كما احنا نقوله فتلة الزين، ولا أم كانت عمشاء، يعني كانت عمشاء في عينيها فلقبت بالرميصة. ورجح الثاني، رجح أنها كانت يعني كان جمال في عينيها يحسنها فلقبت بالرميصة والغميصة. واعتنقت الإسلام، وكان أول من وقف في وجهها عندما اعتنقت الإسلام معترضا هو زوجها مالك بن النضر، اللي هو والد أنس بن مالك، والد الصحابي أنس بن مالك. عاد ورجع من سفرة سافرها وزوجها هذا، فقال لها أصبوت، يعني أدخلت إلى الإسلام؟ فقالت ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن ابنها أنسا فتقول له قل لا إله إلا الله وقل أشهد أن محمد رسول الله، وهو صغير. فيقول لها هذا زوجها، يقول لها لا تفسدي علي ابني، فتجيبه إني لا أفسده ولكني أصلحه. فخرج مغضبا من عندها فوجد عدوا له فقتله، فمات على الكفر. والد أنس بن مالك وزوج الرميصاء، زوج الرميصاء. فقالت هي لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فخطبها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، كان على الكفر فخطبها، كان على الكفر فخطبها، وهو يومئذ مشرك، فأبت. ثم قالت له يوما، يعني طلبت مهرها، إذا أردت الزواج بي فمهري هو الإسلام، هو دخولك إلى الإسلام. قالت أرأيت يا سهل، أرأيت يا أبا طلحة حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجزها لك، هل يضرك أو ينفعك؟ قال فوقع في قلبه الذي قالت، قال فأتاها فقال لقد وقع في قلبي الذي قلت وآمن. قالت فإني، قالت هي فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره، لا آخذ منك صداقا غيره. قالت له بعدما خطبها إنه لا ينبغي يعني أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نار يعني نارا لاحترقت. قال فانصرفت وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال الذي عرضت علي قد قبلت. قال فما كان لها مهر إلا الإسلام، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم. فقيل له، فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي، أخوها حرام بن ملحان، مات في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد حدثت له مآسي يعني أحزنته كثيرا، منها يعني قصة الرجيع، قصة خبيب، ومنها قصة بئرة معونة، هذه وقعت بعدها. قصة خبيب يعني قتل فيها 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، وقصة يعني بئر معونة قتل فيها ما يقارب من 70 صحابي، من 70 صحابيا لم ينجو منهم إلا 3 أو على ما أذكر أو صحابيان فقط نجوا من هذا من القتل. فأول القتل هو حرام بن ملحان، أخوها، أخوه أم سليم، وهذا يعني هو الذي طعن بالحرب في ظهره فخرجت من صدره، وهو يقول فزت ورب الكعبة، وهو يقول فزت ورب الكعبة لما طعن من ورائه، فطلعت الحربة من صدره رضي الله عنه، رضي الله عنه. ثبت في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أم سليم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي، وكنت أبسط له نطعا، يعني تجعل له يعني شيء يشرب العرق ينام عليه، فيقيل عليه فيعرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه، كانت تعجن الخبز بعرق النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. قال ابن سيرين راوي الحديث: فاستوهبت من أم سليم، يعني جاء إليها وطلب منها أن تعطيه شيئا من هذا العرق، من ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب الراوي عن محمد ابن سيرين قال: فاستوهبت من محمد من ذلك السك فوهب لي منه فإنه عندي الآن. قال: لما مات محمد، يعني ابن سيرين، حنط بذلك السك، ووهبت ولدها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم فخدمه 10 سنين، وتوفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنها في حدود سنة 40 للهجرة النبوية رضي الله عنها. المسألة الثالثة: ما يستفاد من الحديث؟ أول شيء بيان وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام إذا خرج منها المني، وأيضا إثبات أن المرأة يخرج منها المني كما يخرج من الرجل، خلافا لمن أنكر بروز الماء من المرأة، لأن بعض أهل العلم يذهب إلى أن مني المرأة لا يخرج خارج الجسم، وإنما إذا انقضت شهوتها فقد أفرغت وقد يعني أخرجت المني. فالحديث هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه من النساء من تخرج منيا خارج فرجها، وهذا من أجل يعني ماذا يترتب على هذا الكلام؟ نقول يترتب عليه أن الذي يرى بأن المني نجسا يجب على المرأة أن تفتش في ثيابها من أجل أن لا تصاب به، فهو نجس فتغسله على القول بأنه نجس، على القول بأنه نجس. فبعضهم يذهب إلى أن يعني يعرف إنزالها، إنزال المرأة بانقضاء شهوتها، لكن هذا الحديث يدل على خروج المني. أيضا يستفاد من الحديث سؤال المرأة عن أمر دينها من العالم ولو كان أجنبيا عنها، حتى وإن كان أجنبي عنها، ولو كان من المواضيع التي فيها حياء فإنها تسأله، ولا ويجوز لها أن تتكلم معه وتسأله. ومنها ما يحدث الآن من النساء مع أهل العلم مع العلماء، وهذا أمر جائز. الأمر الرابع أو يستفاد رابعا من الحديث ترك الحياء لمن عرضت له مسألة دينية، وقد تكلمنا عليها في الحديث الذي سبق. الأمر الخامس فيه رد على من زعم أن الولد يكون من ماء المرأة فقط، وأما ماء الرجل فهو عاقد له، لأنه ورد في حديث أنس في مسلم من نفسه في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. فأثبت هذا النص أن الولد يكون من الماءين، يعني من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلط. ولذلك قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا يعني أيضا فسرها بهذا عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس وغيرهم من أهل العلم. أيضا يستفاد من الحديث استعمال القياس. لماذا؟ لأن معناه من كان منه إنزال الماء عند الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام، فأن يعني ما دام في الجماع، لأنه أكمل الحديث بعدها فقال: مما يكون الشبه، يكون من ماء الرجل وماء المرأة، فاستعمل القياس. ما دام الرجل له ماء والمرأة لها ماء ومنهما يكون الولد، قاس عليه أن مني المرأة قد يخرج أيضا ولها ماء أيضا. وهذا استنبطه الشيخ علي بن آدم الأثيوبي الولوي في كتابه الماتع، يعني الأخير الذي طبع مؤخرا، البحر المحيط الثجاج، في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج المجلد السابع صفحة 499، استنبط هذا الفهم من هذا الحديث. يستفاد من الحديث فضيلة أم سليم لحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديم عذرها. وأيضا يستفاد من الحديث أنه إذا رأى المحتلم بللا وكان هذا البلل منيا عرفه وجب الغسل لهذا الحديث. وقد ذكرنا قبل المسألة الخلافية في مسألة النائم إذا قام من نومه ورأى بللا ولم يذكر احتلاما أو ذكر احتلاما، فذكرنا الأقوال هناك وفصلنا فيها يعني تفصيلا لا نعيده في هذا الموضع. والصحيح أنه إذا رأى البلل وعلم بأنه مني فإنه يغتسل، وإذا شك فإن اليقين لا يزول به بالشك ولا يغتسل ولا يغتسل. ويعني نتوقف عند هذا الحد، في الحصة القادمة إن شاء الله نكمل الحديث 35 و36 و37 و30، ويعني وعندها سنكون قد انتهينا من كتابه الجنابة أو باب الجنابة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.